وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذه رواية الأقران. أولا من هو القرين؟ القرين هو المصاحب لمن روى عنه، المصاحب لمن روى عنه، هذا الموافق له في السن أو في الأخذ عن الشيخ، هذا القرين. إذا قيل فلان قرين لفلان أي مشارك له، إما في السن يعني متقاربين مثل 21 والثاني 20، أو في الأخذ عن الشيخ أي الذي روي عنه، مثل أن يكون حضورهما إلى الشيخ متقاربا في سنة واحدة أو سنتين أو ما أشبه ذلك. المهم أنهما اتفقا في السن أو في الأخذ عن الشيخ. مثل أنتم الآن بالنسبة للمدرسين تعتبرون أقرانا لأنكم تشاركتم في الأخذ عن الشيخ. لو أن رجلين لم يتفقا في الأخذ عن الشيخ لكن سنهما متقارب فهما أيضا أقران. طيب، الأقران إذا روى أحدهم عن الآخر، واحد روى عن آخر فقط ولا عكس، تسمى عند المحدثين رواية الأقران. ولهذا تجد في كتب الرجال تجد أنهم يقولون وروايته عن فلان من رواية الأقران، روايته عن فلان من رواية الأقران. كيف من رواية الأقران؟ يعني أنه اشترك معه إيش؟ في السن أو في الأخذ عن الشيخ. فإن روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج، إن روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج. يعني مثلا أنا رويت عن قريني حديث إنما الأعمال بالنية، وهو روى عني حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا يصير مدبج. أو يروي عني نفس الحديث إنما الأعمال بالنيات، أكون رويته عنه من طريق وهو رواه عني من طريق آخر. نعم، وهو رواه عني من طريق آخر، هذا يسمى أيضا مدبجا. ما وجه كونه مدبجا؟ قالوا إنه مأخوذ من ديباجة الوجه. ديباجة الوجه أي جانب الوجه، لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه، فيلتفت إليه ليحدثه فيكون قد قابله بديباجة وجهه. وطبعا هذا الاشتقاق اصطلاحي، وإلا لقلنا كل حديث بين اثنين يتجه بعضهما إلى بعض يسمى مدبجا، لكن المصطلح يقول العلماء قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، ما دام أهل الحديث اصطلحوا على أنه إذا روى كل قرين عن أخيه أي عن قرينه فهو مدبج، نقول لا بأس، ما نشاحكم في هذا، سموه ما شئت ما دام المعنى واضحا فسموه ما شئت. إذن المدبج أن يروي كل قرين عن قرين، إما حديثا واحدا وإما حديثين فأكثر. رواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن أخيه عن قرينه، أن يروي أحد القرينين عن قرينه. ما الفرق بين العبارتين يا أخوان الله؟ طيب، ولهذا نقول في المدبج أن يروي كل قرين عن قرين، وفي الأقران أن يروي أحد القرينين عن قرينه. واضح؟ طيب، المدبج وش يكون؟ 27. نعم،
27.
ثم قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم، المتفق لفظا وخطا، والمفترق أيضا ضد المتفق لفظا وخطا. هذا أيضا قسم من أقسام الحديث يسمى المفترق والمختلف، المفترق والمختلف، المتفق والمفترق. نعم، المتفق والمفترق وهما قسم واحد، خلافا لما يظهر من كلام المؤلف حيث جعلهما قسمين. إذا وجد، وهذا أيضا وهذا يتعلق بالرواة، يتعلق بالرواة، نجد اسمين متفقان لفظا وخطا لكنهما مختلفان. نعم، مفترقان ذاتا، مفترقان ذاتا، وهذا العلم نحتاج إليه لأن لا يقع الاشتباه. فمثلا كلمة عباس، عباس اسم لرجل مقبول الرواية، ولرجل آخر غير مقبول الرواية، هذا يسمى المتفق والمفترق. فإذا رأينا مثلا أن البخاري، أن البخاري يقول حدثني عباس أحد الشيوخ وهو ثقة، ويقول مرة أخرى حدثني عباس أحد شيوخه وليس بثقة، ثم يأتي هذا الحديث ولا ندري أي العباسين هو، يبقى الحديث عندنا مشكوكا في صحته، ويسمى عند أهل الفن يسمى المتفق والمفترق. وجه التسمية ظاهر، الاتفاق بحسب اللفظ والخط، والافتراق بحسب المسمى، بحسب المسمى. والعلم بهذا أمر ضروري، لأنهما إذا اختلفا في الثقة نعم صار الحديث موقوفا حتى يتبين من هذا. فإن كان كل منهما ثقة فإنه لا يضر، إذا كان كل منهما ثقة وكل منهما قد لاقى المحدث فإنه لا يضر، سواء هذا أو هذا، لأن الحديث سيبقى إيش؟ سيبقى صحيحا. فإذن المتفق والمفترق يتعلق بإيش؟ بالرواة، وليس بالمتون، يتعلق بالرواة. وإذا كان يتعلق بالرواة فإنه ينظر إذا كان هذا المتفق والمفترق كل منهما ثقة فإنه لا يضر، لا يضر. إذا كان الراوي مثلا له شيخان، أحدهما نعم شيخان يسميان بعباس، وقال حدثني عباس، لا يضرنا أن يكون عباس بن محمد أو عباس بن عبد الله، ما يضر. السبب أن كل منهما ثقة مقبول الرواية، لكن إذا كان عباس بن محمد ضعيف ضعيفا وعباس بن عبد الله ثقة، حينئذ نتوقف، لا نحكم بصحة الحديث ولا ضعف حتى يتبين الافتراق والاتفاق. نعم، إيه نعم، يطلق عليهم متفق ومفترق. المهم أن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه أنهما قسمان، وهما قسم واحد. طيب، فيكون إذا أخذنا الآن 28 قسم. الكتاب هذا الآن كما تعرفون قد قرب، يعني قريبا ينتهي إن شاء الله. فماذا تريدون أن نقرأ فيه؟ نعم. إيش؟ ها؟ تمتع؟ التمتع اللي هو الحرام بالعمرة أولا إيه معلوم، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يأتي بعمرة بدون تمتع، بعمرة مفردة وحرام لا، إذا أردت بحج مفرد لا بد أن يأتي بعمرة، فإن أتيت بهما في سفر واحد فهو إما تمتع أو قراط. ولهذا إذا سافر وفصل بينهما صار كل واحد سفر. يعني أفرض أنا أحرمت بالعمرة في رمضان وأتيت بالحج في ذي الحجة، صار كل واحد لها سفر. نعم.
متى
هو غير مدرج، الأصل عدم الإدراج، لكن كما قلت لكم أنا إذا يعرف الإدراج بهذه الأمور الثلاثة، إما بالنص أو باستحادة أن يكون الرسول قالها أو بأن يقول أحد الأئمة الحفاظ إنه مدرج، ولا فالأصل عدم الإدراج من لا يؤخذ بالرواية لا بالرأي. نعم. إيش ولو قالوا الله يقول عز وجل ويوم ناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم غيركم غير المرسلين. نعم سلامة. كل قريب. نعم.
هل رواية الأول أو الثاني؟
كله يعني يقول رواته عن مثلا إذا ساق الحديث قال رواه فلان عن فلان وهو من المدبج، معناه أن الثاني أيضا رواه عنه. إيه؟ لا توصل، لكن أنا ما كملت الحديث، يعني حديث طويل. نعم. يسمونها أقران. مثل واحد له 50 سنة واحد له 20 سنة اتفقوا في الأخذ عن هذا الشيخ، يكون هذا من رواية الأقران. إذن معناه صار يختلف الحديث، لا بد من التعيين. متفق في اللفظ والخط، مثلا يأتي شيء سيأتينا شرح في الدرس القادم إنه قد يتفق في الخط ولا يتفق في اللفظ، مثل سلام وسلم، فهذا متفق في الخط ومختلف في اللفظ، هذا ليس من باب المتفق والمختلف، هذا من باب المختلف والمختلف. نعم. كل هذه الصلاحات ما يعني شيء. نعم. إيه قد يكون له علاقة بالتقوية، يعني يكون أقوى إذا جاء من طريق آخر، إذا جاء من طريق آخر. إيه نعم. يمعلوم ما أخذ بعد أنه حديث، لأن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وقد يكون أن المدرج هذا مخالف للحديث، فبل كل حال يكون موافقا له. إذا لم يخالف يكون إن كان المدرج هو الصحابي صار قول الصحابي، حجة على رأي بعض العلماء ما هو متفق عليه. نعم. ما هو على كل حال، هذا أسبغ الوضوء وإلو عقاب النار، الإدراج أكثر من المدرج أكثر من الأصل. مثل بمثال الإدراج في آخره، من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداقة. الدرج في آخره، الدرج في آخره. طيب مثل لي بمثال المدبج الذكي، أنت يا خالد اجعل مثل بينك تروى عن الحديث يسمى مدبج، يعني مثل هو روى الحديث بسند وانت رواه بسند، رويته أنت بسند ثم حدثك به وحدثته أنت بسندي، هذا يسمى إيش؟ لماذا سمي مدبجا؟ ترى خالد جاوب علشان متدبجه وياه. إيه لا قصدي لماذا سنة متدبجة؟ يعني جانب. يعني كل واحد وإذا كل واحد يحدث الآخر يثبت ليه؟ يحدث يعني المناسبة عند أهل الصلاح يعني إلى ذلك، لكن لا مشاهد الصلاح. على النبي بدون لا لا بدون تشديد. على النبي فذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أننا أخذنا المتفق والمفترق، أخذنا المتفق والمفترق فقط. إذن معناه أن أخذته أخذت. على كل حال المتفق والمفترق هو الذي متفق لفظا وخطا، مثل سلام. كلمة سلام هذه سمي بها عدد من المحدثين، فلان بن سلام يسمى هذا متفق ومفترق. كيف متفق؟ لأنه اتفق لفظا وخطا، وافترق عينا، لأن هذا غير هذا. المؤتلف والمختلف يقول المؤلف في تعريفه هو الذي اتفق خطا ولكنه اختلف لفظا، مثل عباس وعياش، خياط، حباط وما أشبه ذلك. يعني أن اللفظ تركيب الكلمة واحد لكن تختلف في النطق، هذا يسمى مؤتلفا مختلفا. وسمي مؤتلفا لائتلافه خطا، ومختلفا لاختلافه نطقا. وأيضا في نفس الوقت مفترق لاختلافه إيش؟ عينا، لاختلافه عينا. فعندنا الآن الأشخاص متعددون في المفترق في المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف. الأشخاص الأعيان مختلفون، لكن الكلام على الأسماء. إن كانت مختلفة فسمه مؤتلفا مختلفا، وإن كانت متفقة فسمه متفقا مفترقا. وهذا كما رأيتم اصطلاح، وإلا في الحقيقة أن كل واحد يعتبر مفترقا مختلفا ومؤتلفا ومتفقا، لكن اصطلاح المحدثين أمر لا ينازعون عليه، لأنه يقال لا مشاحة في الاصطلاح. عباس وعياش نجعلهما من المؤتلف والمختلف، لأن الكتابة واحدة لكن النطق مختلف. طيب عباس يسمى به رجلان متفق ومفترق، تمام. طيب عباس وعياش مسمى به يسمى مؤتلف ومختلف، لكن مسمى به كم نفر؟ اثنان. إذن اختلاف العين ثابت في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، لكن اللفظ بالاسم يختلف. المتفق والمفترق اللفظ واحد، والمؤتلف والمختلف اللفظ مختلف، تمام. واضح خالد؟ طيب إذن ما هي الفائدة من معرفة هذا القسم من أقسام الحديث؟ الفائدة لئلا يشتبه الأشخاص، لئلا يشتبه الأشخاص. فمثلا إذا كان عندنا 10 كلهم يسمون عباسا، لابد أن نعرف من عباس، لأنه يعني قد يكون أحدهم ضعيفا إما لسوء حفظه وإما لنقص في عدالته أو لغير ذلك. فلا بد أن نعرف من عباس هذا، هل هو فلان أو فلان، لأجل أن نعرف هل هو صحيح، هل هو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية. وهذا الفن أو هذا الباب
ألف فيه كثير من العلماء وعلى رأس بن حجر رحمه الله، وألف في هذا مجلدات، منها كتاب التحرير المشتبه، فإنه كتب أسماء كثيرة 4 مجلدات كلها يبين فيها هذا الباب: المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. فإذا قال قائل: بأي طريق نعرف أو بأي طريق نميز هذا من هذا، المؤتلف والمختلف أو المتفق والمفترق؟ نقول: أما المؤتلف والمختلف فتمييزه بسيط، لأنه مختلف في النطق، أليس كذلك؟ ولا يكون فيه اشتباه في الواقع إلا إذا سلكنا طريق المتقدمين في عدم الإعجام. مش معنى الإعجام النقط. فهنا مثل عند المتقدمين عباس وعياش واحدة، لأنها لا تشكل ولا تنقض. أما في المتأخرين فإن هذا الباب يقل فيه الاشتباه، لأنهم يعجمون الكلمات. عباس يكتبون عين باء ونقطة، عياش عين وياء مثنات والشين معجمة، يعني واضح. لكن فيما سبق يبقى فيه الإشكال. أما المتفق والمفترق فهو إيش؟ فهو صعب حتى في زمن المتأخرين. لماذا؟ لأنه لأن لفظ واحد، فنحتاج إلى بحث دقيق في معرفة الشخص. أي العباسين إذا كان اسم عباس وعباس؟ أي السلامين إذا كان سلام وسلام؟ أي السلامين إذا كان سلام وسلام؟ لا بد أن نعرف. فصار فائدة معرفة هذا الباب إيش؟ تعيين الراوي لنحكم عليه بقبول روايته أو برد روايته. المرجع في ذلك قلت لكم إلى الكتب المؤلفة في هذا، وقد تعب عليها العلماء رحمهم الله وبينوها بيانا تاما. كذلك أيضا مما يعين على تعيين الرجل معرفة شيوخ من روى عنه. فمثلا عباس ابن فلان يروي عن الشيخ الفلاني، فإذا جاء عباس مبهما عرفنا أنه تلميذ هذا الرجل إذا حدث عنه. وكذلك معرفة التلميذ بأن يقال مثل: قرأ عليه فلان. إذا قيل قرأ عليه فلان وهو عباس الذي في زمن هذا القارئ عرفنا من. فالمهم أن تعيين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف يعرف بطرق، منها الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب، ومنها معرفة إيش الشيوخ والتلاميذ أيضا. وأنتم تشاهدون في كتاب التهذيب لابن حجر يقول: روى عن فلان ويعد أسماء، أو روى عنه فلان ويعد أسماء. هذا أيضا مما يعين المبهم في باب المؤتلف والمختلف وباب المتفق والمختلف. لكن أهم شيء أيضا أن نعرف ما فائدة هذا. إيش الفائدة؟ تعيين الراوي من أجل أن نعرف هل هو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية، فهو باب مهم في الواقع. ثم قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر اختلف المحدثون في تعريفه ما هو. فقيل إن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، يسمى هذا منكر. ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، مثل أن يروي الحديث ثقة على وجه ثم يأتي رجل ضعيف فيرويه على وجه آخر، حتى وإن كان الراويان تلميذين لشخص واحد، حدث به أحدهما على وجه والثاني على وجه، فإننا نقول إن هذا الضعيف يعتبر حديثه منكرا. وقال بعضهم في تعريف في تعريف المنكر هو ما انفرد به واحد لا يحتمل أن قبوله إذا تفرد. انفرد به واحد لا يحتمل قبوله أو لا يحتمل قبوله إذا تفرد. إذن هو الغريب إذا كان راويه ضعيفا. تعريف على هذا الذي مشى عليه المؤلف أن المنكر هو الغريب، والغريب عرفتموه من قبل ما هو؟ ما انفرد به واحد، لكن بشرط أنه لا يقبل تفرده في الحديث. فإذا روى هذا الحديث رجل فرد وهو ضعيف لا يقبل إذا تفرد سمينا هذا الحديث منكرا. وأظنه يسهل عليكم إذا قلت لكم هل هو مقبول أو مردود؟ مردود، منكر على اسمه هو مردود. لا، حتى لو فرض أن له شواهد من جنسه فإنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، وذلك لأن الضعف فيه متناهي لا يقبل التفرد وهو مردود. فصار المنكر له تعريفان. التعريف الأول ما رواه الثقة مخالفا ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، إذا لابد من مخالفة. والقول الثاني في المنكر ما انفرد به راو ضعيف لا يحتمل التفرد. وقد مر علينا قريبا في النونية ذكر ما بين مصراعي الجنة أنه 3 أيام، وقال إن البخاري الرضا إيش أنكره، يعني قال إنه منكر. لماذا؟ لأنه انفرد به ضعيف مخالفا للثقات، مخالفا للثقات، لأن الثقات ذكروا أن بينهما إما 40 عاما وإما 70. فعلى هذا يكون الحديث هذا منكرا لأنه مخالف. وجه المخالفة أن هناك فرقا بين 40 عاما وإيش وثلاثة أيام. لو قال مثلا 30 عاما ربما نقبل، لأن 30 قد لا تخالف 40 إذا حملنا على اختلاف إيش اختلاف السير. لكن 30 3 أيام من 40 عاما فرق بعيد، مخالفة بين. على كل حال المنكر الآن من قسم الحديث الضعيف، من قسم الحديث الضعيف، صح؟ نعم. وله تعريفان عند العلماء، أحدهما ما ذهب إليه المؤلف وهو أن ينفرد به ضعيف لا يحتمل التفرد، يعني لا يقبل حديثه منفردا. والثاني ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، وهذا هو الذي مشى عليه ابن حجر في النخبة، على أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة بخلاف الشاذ. الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. تمام. كما أخذنا الآن بقي علينا تنبيه قبل أن نبعد، المتفق والمفترق هل هما شيء واحد أو شيئان؟ شيء واحد. والمؤتلف والمختلف كذلك شيء واحد. وظاهر كلام المؤلف لما قال وضده وضده أنهما شيئان، وعلى رأيه أو على ظاهر كلامه، مو رأي، على ظاهر كلامه يكون المتفق قسم والمفترق قسم والمؤتلف قسم والمختلف قسم، فتكون 4 أقسام، مع أن الحقيقة مع أن حقيقة الأمر أنهما قسمان فقط. ولهذا في ظاهر كلام المؤلف نظر، وليس هذا رأي للعلماء، بل هو خطأ في التعبير. فقوله ضده نقول ليس ضده، بل هو من تمام تعريفه، من تمام تعريفه. نعم. ثم قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه يعني القسم هذا آخر ما قبل الآخر، يعني الحديث المتروك، المتروك، ومتروك كما نعرف اسم مفعول مأخوذ من الترك، يعني أن العلماء تركوه. فما هو؟ يقول ما واحد بهم فرد، يعني من فرد به واحد لكنهم أجمعوا لضعفه، أي على ضعفه. والضمير في أجمعوا يعود على المحدثين، يعني من فرد به واحد أجمع المحدثون على ضعفه فهو فرد، أي كالمردود، أي مردود. فالكاف الحقيقة هنا من حيث المعنى زائد. المتروك يقول مؤلف في تعريفه هو الذي رواه ضعيف أجمع العلماء على ضعفه. المهم أن تعيين المتفق والمختلف 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 يعرف بطرق، منها الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب، ومنها معرفة إيش الشيوخ والتلاميذ أيضا. وأنتم تشاهدون في كتاب تهذيب لابن حجر يقول روى عن فلان ويعد أسماء، أو روى عنه فلان ويعد أسماء. هذا أيضا مما يعين المبهم في باب المؤتلف والمختلف وباب المتفق والمختلف. لكن أهم شيء أيضا أن نعرف ما فائدة هذا. إيش الفائدة؟ تعيين الراوي من أجل أن نعرف هل هو مقبول الرواية أو مقبول الرواية، فهو باب مهم في الواقع. ثم قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر اختلف المحدثون في تعريفه، فقيل إن المنكر ما رواه الضعيف خالفا للثقة، يسمى هذا منكر، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، مثل أن يروي الحديث ثقة على وجه ثم يأتي رجل ضعيف فيرويه على وجه آخر حتى وإن كان الراويان تلميذين لشخص واحد، حدث به أحدهما على وجه والثاني على وجه، فإننا نقول إن هذا الضعيف يعتبر حديثه منكر. وقال بعضهم في تعريف الضعيف في تعريف المنكر هو من فرد واحد لا يحتمل أن قبوله إذا تفرد، من فرد به واحد لا يحتمل قبوله أو لا يحتمل قبوله إذا تفرد. إذن هو الغريب إذا كان راويه ضعيفا. تعريف على هذا الذي مشى عليه المؤلف أن المنكر هو الغريب، والغريب عرفتموه من قبل، ما هو؟ من فرد به واحد، لكن بشرط أنه لا يقبل تفرده في الحديث. فإذا روى هذا الحديث رجل فرد وهو ضعيف لا يقبل إذا تفرد، سمينا هذا الحديث منكرا. وأظنه يسهل عليكم إذا قلت لكم هل هو مقبول أو مردود. مردود منكر على اسمه، هو مردود. لا حتى لو فرض أن له شواهد من جنسه فإنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، وذلك لأن الضعف فيه متناهي لا يقبل التفرد وهو مردود. فصار المنكر له تعريفان. التعريف الأول ما رواه الثقة مخالفا، ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، إذا لابد من مخالفة. والقول الثاني في المنكر من فرد به راو ضعيف لا يحتمل التفرد. وقد مر علينا قريبا في النونية ذكر ما بين مصراعي الجنة أنه 3 أيام، وقال إن البخاري الرضا إيش أنكره، يعني قال إنه منكر. لماذا؟ لأنه فرد به ضعيف مخالفاً للثقات، مخالف للثقات، إذ أن الثقات ذكروا أن أربع أن بينهما إما أربعون عاما وإما سبعون، فعلى هذا يكون الحديث هذا منكرا لأنه مخالف. وجه المخالفة أن هناك فرقا بين أربعين عاما وإيش وثلاثة أيام، لو قال مثلا ثلاثين عاما ربما نقبل، لأن الثلاثين قد لا تخالف الأربعين إذا حملنا على اختلاف إيش اختلاف السير، لكن ثلاثين ثلاثة أيام من أربعين عاما فرق بعيد، مخالفة بينة. على كل حال المنكر الآن من قسم الحديث الضعيف، من قسم الحديث الضعيف صح؟ نعم. وله تعريفان عند العلماء، أحدهما ما ذهب إليه المؤلف وهو أن ينفرد به ضعيف لا يحتمل التفرق، يعني لا يقبل حديثه منفردا، والثاني ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، وهذا هو الذي مشى عليه ابن حجر في النخبة على أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة بخلاف الشاذ، الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. تمام. كم أخذنا الآن؟ بقي علينا تنبيه قبل أن نبعد، المتفق والمفترق هل هما شيء واحد أو شيئان؟ شيء واحد. والمؤسرف والمختلف كذلك شيء واحد. وظاهر كلام المؤلف لما قال وضده وضده أنهما شيئان، وعلى رأيه أو على ظاهر كلامه، مو رأي، على ظاهر كلامه يكون المتفق قسم والمفترق قسم، والمؤتلف قسم والمختلف قسم، فتكون أربعة أقسام، مع أن الحقيقة مع أن حقيقة الأمر أنهما قسمان فقط، ولهذا في ظاهر كلام المؤلف نظر، وليس هذا رأي للعلماء، بل هو خطأ في التعبير، فقوله ضده نقول ليس ضده، بل هو من تمام تعريفه، من تمام تعريفه. نعم. ثم قال متروك ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه يعني القسم هذا آخر قسم ما قبل الآخر، يعني الحديث المتروك، المتروك، ومتروك كما نعرف اسم مفعول مأخوذ من الترك، يعني أن العلماء تركوه. فما هو؟ يقول ما واحد بهم فرد، يعني من فرد به واحد لكنهم أجمعوا لضعفه، أي على ضعفه، والضمير في أجمعوا يعود على المحدثين، يعني من فرد به واحد أجمع المحدثون على ضعفه فهو كرد، أي كالمردود، أي مردود. فالكاف الحقيقة هنا من حيث المعنى زائد. المتروك يقول مؤلف في تعريفه هو الذي رواه ضعيف أجمع العلماء على ضعفه، فخرج به ما رواه غير الضعيف فليس بمتروك، وما رواه الضعيف الذي اختلفوا في تضعيفه، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء ومنهم ابن حجر في النخبة إن المتروك ما رواه راو متهم بالكذب، هذا المتروك ما رواه راو متهم بالكذب. فمثلا إذا وجدنا في هذه ابن حجر عن شخص من الرواة قال أجمعوا على ضعفه، ماذا نسمي حديثه إذا انفرد به؟ نسميه متروكا لأنهم أجمعوا على ضعفه. إذا وجدنا فيه وقد اتهم بالكذب نسمي أيضا متروكا، لأن المتهم بالكذب لا شك أنه يجعل أن اتهامه يجعل حديثه كالموضوع، ما نجزم بأنه موضوع، لكن كونه متهم بالكذب ينزل حديث إلى درجة تقرب من الوضع. طيب، ثم ختم المؤلف الأقسام فقال بالموضوع، فقال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع تعريفه هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموضوع، المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي اصطنعه أحد بعض الناس، ولهذا قال مصنوع، اصطنعه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسمي هذا في الاصطلاح موضوعا. وكلمة موضوع هل المعنى أن العلماء وضعوه ولم يفعوا به رأسا، أو المعنى أن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني والأول. وفي الحقيقة موضوع أي وضعه العلماء فلم يفعوا به رأسا، وهو موضوع أي وضعه راويه على النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الموضوعة كثيرة ألف فيها العلماء تأليفا منفردة، وتكلموا على بعضها على وجه الخصوص. فمما ألف في هذا الباب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ومنها الفوائد في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وهي معروفة، ألفوا فيها كتبا، ومن ذلك الموضوعات لابن الجوزي، إلا أن ابن الجوزي رحمه الله يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث، حتى إنهم ذكروا أنه ساق حديث رواه مسلم في صحيح، وقال إنه موضوع. ولهذا يقال لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر ثلاثة، لأن هؤلاء يتساهلون، مع أن ابن المنذر رحمه الله تتبعت أشياء مما نقل في الإجماع، يقول لا يعلم خلافا، وإذا قال لا يعلم فقد أبرأ ذمته. الأحاديث الموضوعة لها أسباب، يعني أسباب الوضع، إذا قال قائل ما الذي يحمل بعض الناس على الوضع، نقول لها أسباب، منها التعصب، التعصب لمذهب أو لطائفة أو على مذهب أو طائفة. إذا كان متعصبا لمذهب ماذا يضع؟ يضع أحاديث في مذهب، أو متعصب لطائفة مثل آل البيت يضع أحاديث في مذهب. ولهذا كان أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، لأنهم لا يستطيعون أن يروجوا مذهبهم إلا بالكذب، إذ أن مذهبهم باطل، كل من عرف مذهبهم وقرأ مذهبهم عرف أنه من أبطل المذاهب، فلا يستطيعون أن يروجوا هذا إلا بالكذب، ولهذا كانوا أكذب الناس، لا في نقل الحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام ولا في غيره، كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صحيح. إذا تأملت نقولاتهم وتأملت ما يدعونه من أحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدت أنهم أكثر أهل الأهواء كذبا. طيب، هذا التعصب على 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 شخص أو طائفة أيضا يحمل على الوضع. أحاديث كثيرة رويت في ذم بني أمية، وأكثر من وضعها الرافضة، لأن بني أمية كان بينهم وبين علي بن أبي طالب ما بينهم من الحروب. التعصب للمذاهب أيضا على المذهب يوجب الوضع. ذكروا من جملة الموضوعات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس. من؟ الشافعي. جابه السر. أضر من إبليس يقال له محمد بن إدريس. هذا لا شك أنه موضوع، لا شك أنه موضوع. حب الدنيا رأس الخطيئة موضوع، حب الوطن من الإيمان موضوع، خير الأسماء ما حمد وعبد موضوع، وأشياء كثيرة ذكرها العلم والرجوع إليها سهل. حكم الحديث الموضوع واضح. إيش الرد؟ حكم التحدث به حرام إلا من تحدث به من أجل أن يبين أنه موضوع، فمن تحدث به ليبين أنه موضوع فهو واجب عليه، يجب أن يبين للناس الأحاديث الموضوعة لئلا يغتروا بها. أما من حدث به ترغيبا أو ترهيبا أو إثباتا للحكم فإن ذلك حرام عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال من حدث، ثبت عنه أيضا أنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالواضع متبوأ لمقعده من النار، والمحدث بالموضوع وهو يعلم أنه موضوع متبوئ مقعده من النار. إذن فكلاهما قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. طيب إذا كنت أريد أن أسوق حديثا موضوعا لأبين وضعه، فهل أقول قال رسول الله أو أقول يذكر؟ نعم، أو قيل عن رسول الله. نعم، يجب الصيغة الأخيرة، أي أن تكون بصيغة التمريض لئلا أنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت الحاضر نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، وإن حكمت عليه في الآخر أنه موضوع خطير، لأنكم تعلمون المسجلات الآن يرحمك الله، يمكن يسجل الإنسان أول الكلام نعم ويحدث ويحدث آخرة. فمثلا لو سمعني أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في حديث موضوع، ثم بعد ختام الحديث أقول هذا حديث كذب موضوع لا تحل روايته إلا لبيان ضعف، ربما يحدث الجملة الأخيرة. وإذا سمع الناس كذا هذا الحديث بصوت رجل معروف عندهم جزموا بصحته. فلهذا يجب التحرز لا سيما في هذا الوقت من الجزم بنسبة الحديث الموضوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ طيب، في حديث موضوع نشوف وش اللي يحمل عليه. شخص روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له. تعرف ما الباذنجان؟ تعرفونه؟ ها؟ الله، هذا بيع باذنجان أراد أنه نشيه، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له على وزان قوله ما أزمزم لما شرب له. نعم. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين كان في مسجد الرصافة في بغداد، فقام قاص من القصاص، وما أكثر القصاص في زمن مضى، قصاص يجلد المساجد يعظون الناس بأحاديث مكتوبة ما ليس لها زمان. فقام يحدث، قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وساق سندا ملفقا على حديث الموضوع، وهو يشهد. فقام الناس يعظونه من أراد الله عز وجل، وبقي الإمام أحمد ويحيى بن معين متخلفين عن الناس. يشوفون هذا الرجل اللي يحدث عنهم وهم ما حدثوه ولا عرفوه ولا رأوه. فلما تفرق الناس دعوة تعال، فأقبل متهلهلا يرجو عطاء فلوس، يرجو فلوسه. قال من اللي حدثك بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل يحيى بن معين بنشاط وحزم. قال أحمد أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بهذا. قال كنت أظن لكم معقولا، أنا عندي 17 أحمد بن حنبل، أنت واحد منهم، ما هنا إلا أنت. فيقول وضع رداءه على وجهه يتبسم. فالمخضعون في الحقيقة يجون أشياء قريبة جدا. وطيب من أهم ما يكون في هذا الباب ما يصدر به الزمخشري في تفسيره، يصدر أحيانا أو يختم السورة بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة في فضل هذه السورة. ولكن الله يسر ولله الحمد. ابن حجر رحمه الله وخرج أحاديث حديث الشافعي الزمخشري وبين مرتبتها من الصحة والضعف والوضع. قال المؤلف رحمه الله وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون. أتت الضمير يعود على هذه المنظومة، كالجوهر المكنون أي مثل الجوهر. وغدت بمعنى صارت، ولهذا تعمل عمل كان، فهي من أخواتها. واسمها في هذا البيت مستتر، وخبرها إما الكاف وإما محذوف تعلقت به الكاف وما بعده جر ومجرور. والأول أسهل أن نجعل الكاف هي الخبر كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل عليهما من دخل. يعني أن الكاف استعمل اسما، فهنا الأحسن نجعلها اسما ونقول الكاف خبر غدا أتت. ها غدت، أنا قلت غدت ما نبهتم، ما خل ربما ما يكون خير بالواقع، خلى غدت. ونرجع الكلام المؤلف، نقول كاف خبر غدا ومنصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، لأن الكاف الآن نحكيها على أنها حرف. وأما على وقد أتت فبدل من أن نقول غدا فعل ماضي يعمل عمل كان، نقول أتى فعل ماضي وكالجوهر حال منصوب على الحال، أتت مثل الجوهر. وقولها المكنون أي المحفوظ، المحفوظ عن الشمس وعن الرياح وعن الغبار، فيكون دائما نظرا. سميتها منظومة البيقون، نسبها له لأنه هو الذي نظمها. فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني أتت فوق الثلاثين بأربع، أي أربعة وثلاثين بيتا، وهي عندي مرقمة 34. أبياتها ثم بخير ختمت، يعني أتت أبياتها فوق الثلاثين بأربع ثم بخير ختمت. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. وفي الدرس المقبل إن شاء الله سيكون عندكم حفظ 7 أبيات، لكن البيتين الأخيرين يعني ختام، 5 أبيات تعتبر من المقرر و2 من الختام. وبعدها إن شاء الله سيكون القواعد القواعد الله أعلم. نعم
ايش اقترح ما يكون بحث يفرق بين حديث ضعيف
شفه اي وضعيف بخفه والموضوع اي معلوم كلها احكام، لكن لاحظ ان المشكله الضعف الشديد والخفيف والوضع الموضوع معروف. يعني مثلا الوضع له علامات، من علاماته ان يخالف ما يقتضيه العقل او الحس، ما يعني من جمله الوضع يقولون ان سفينه نوح لما ارسل الله عز وجل السماء بالماء والارض كذلك وصارت الارض كلها لجه، ان السفينه جاءت من المكان الذي فيه نوح وقومه، جاءت قاصده الكعبه وطافت في الكعبه سبعة اشواط. هذا حديث ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول بهذا الحديث؟ ها؟ هذا حديث موضوع بلا شك. الله على كل شيء قدير، لكن هذا مخالف للواقع وهو كذب. هذا مما يعلم به الوضع، وله علامات ذكرها أهل العلم معروفة. يا رجال ما فرق درس واحد مو مشكل. بعد أنا ما أدري إحنا حزمنا الحطب ما ندري هو صنوخ ولا مشلو التمام. أظنكم تعرفون الصنوخ. الله الله المستعان. وين أنتم عايشين؟ كلنا في نجد الله. إيش؟ إن المصريين محتاجين معذورين. يا تعرفون العرجون؟ ما هو كل يوم في الأرض عرجون النخل حتى عاد كالعرجون القديم. طيب تعرفون قنو النخلة؟ القنو اللي فيها الثمر ألزنة، تعرفونه؟ هذا إذا يبس في العادة أنه ينحني، فإذا جاء واحد وحزم له منها القنوان يعني تتطلق تتناسى، كل ما شد عليها ظهر واحد. ولهذا يضرب به المثل للشيء الذي لا يتم. والله أنتم يا جماعة أنتم حزمة صنوخ، كل ما شدينا عليكم تطلقتم. نعم هذا المعنى. لو يقول الشخص ما أعرف أنه في عصري، ظنيت أنه من تلاميذ شيخ الإسلام مثلا، لو يسمع شيخ الإسلام يقول قال شيخ، لكن لا بأس أن يقول هو شيخ في قراءة كتبي. أما يقول ها؟
لا بد أن يعرف.
إجازة الرواية. المحدثون لما كثر الناس الذين يتلقون عنهم وصار لو حدث كل واحد بما سمع لا طال الوقت، صار المحدث الشيخ يؤلف كتابا ثم يجيز الناس بالرواية عنه، يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. إذا حدث الذي أجيز لا يقول حدثني فلان، بل يقول حدثني إجازة، يتعين أن يقول حدثني إجازة أو أجازني في الرواية عنه، لأن هناك فرق بين أن يحدثك من لسانه أو يحدثك من بنانه. اللي يحدثك من بنانه قد تتوهما، وأما الذي يحدثك من لسانه فهو أقرب إلى الصواب. على كل حال الإنسان اللي يتفقه على كتاب شخص من العلماء السابقين الذين لم يدركهم يجب أن يقول هو شيخي في قراءة كتبه. إيه نعم نحن ذكرنا أظن في الصحيح أنه مراتب، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما صححه غيره أو على شرط غيره. شرط البخاري إذا قيل شرط البخاري فمعناه أن الراوي في الثقة كثقة رجال البخاري، وأن السند في الاتصال كاتصال سند البخاري. فإذا قال قائل إذا كان كذلك لماذا لم يخرج البخاري؟ نقول لأن البخاري بشر لا يحيط بكل شيء. هل البخاري يمكن أن يعرف كل ما روى عن الرسول؟ لا. ثم إذا عرف، إذا قدر أنه عرف، قد يعرفه عن طريق ليس على شرطه فلا يروي، ويرويه آخر من طريق على شرط البخاري لكن البخاري لم يعلم به. ولكن يبقى النظر إذا قال الحافظ الذي روى هذا الحديث هو على شرط البخاري، هل نقبل هذا؟ ننظر، لأن بعض العلماء الحفاظ كالحافظ قائل أنا كذلك لماذا لم يخرج البخاري؟ نقول لأن البخاري بشر لا يحيط بكل شيء. هل البخاري يمكن أن يعرف كل ما روى عن الرسول؟ لا. ثم إذا عرف، إذا قدر أنه عرف، قد يعرفه عن طريق ليس على شرطه فلا يروي، ويرويه آخر من طريق على شرط البخاري لكن البخاري لم يعلم به. إن يبقى النظر إذا قال الحافظ الذي روى هذا الحديث هو على شرط البخاري، هل نقبله؟ ننظر، لأن بعض العلماء الحفاظ كالحاكم مثلا يرى أنه على شرط البخاري وغيره لا يرى ذلك. ولهذا كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم ليس كله كما ذكر الحاكم رحمه الله مستدركا عليهما، يعني معنى المستدرك عليهما يعني أنه روى ما فاتهما مما هو على شرطه، لكن هذا غير مسلم، إذ قد يراه أنه على شرطهما وليس كذلك. لهذا نقول إذا رأيتم مثلا عن الذهبي أو عن الحاكم أو عن غير من العلماء أن هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم فلا بد أن تتحقق، تشوف السند وتنظر كلام العلماء على هذا على رجاله، ثم تنظر هل هو متصل أو غير متصل. طيب وبأيهما نبدأ؟ هل نبدأ بالاتصال أو نبدأ بأحوال الرواة؟ نعم. طيب هو النظر في أحوال الرواة أسهل، لأن الاتصال يحتاج أن تعرف التاريخ وهل هو في عصره أو في غير عصره، لكن النظر في الرواة أسهل. طالع مثلا كتاب التهذيب أو تقريب التهذيب ثم تعرف الراوي، إذا عرفنا أن في أحد الرواة منه ضعيف وقد انفرج بهذا الحديث خلاص ما أحتاج نتكلم نبحث عن السند واتصاله، لأن حتى لو اتصل السند والرواة ضعفاء ما ينفع، لأن الحديث لا بد أن يسلم من الشذوذ ومن الأهل القادحة وأن يكون بسند متصل وأن يكون الراوي ثقة. نعم. إيه تعقبوا كثير من العلم ألفوا في هذا تعقيب، وبعضهم إذا ساق الحديث بعينه تكلم عليه. نعم نعم، هذه نقلها ابن كثير وغيره من العلماء. كيف؟ عرف أنه رجل ما هو عاقل. نعم. أي الناس اللي كانوا حاضرين، لأن القصاص في ذلك الوقت معروفون بأنه ناس شحذين ما 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 قصوا وأنهم يكتبون، وفي فيه كتب ألفت في أحاديث القصاص ونسبوها أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الله أعلم هل هي له ولا لا. نعم. ما أظن في محله، لأن ابن حجر رحمه الله أجاب عن كل ما طعن في الحديث الصحيحين بجوابين، الجواب الأول مجمل والجواب الثاني مفصل،
قال إن الذي طعن على الشيخين البخاري ومسلم الإجمالي الجواب الإجمالي يقال أنت حافظ وهما حافظة وهما أشد منك ورعا وأعلم منك في علم الحديث، فإذا تعارض قولك وقولهما فالقول قول من؟ قولهما، لأنهما أقرب إلى الورع منك وأعلم بالحديث، فتعارض عندنا قولا فيقدم هذا، وقال الآن قولك معارض لقولهم وهما أسد منك وأورع منك وأعلم منك، فلا عبرة بمعارضته. هذا جواب. الجواب الثاني مفصل، أن ابن حجر رحمه الله تتبع كل ما طعن فيه على البخاري وأجاب عنه، وكذلك العراقي تتبع ما طعن فيه على مسلم وأجاب عنه، وبعضهم جمع في الرد على ما طعن فيه على مسلم وعلى البخاري أيضا. إجازة حديثية؟ لا حقيقة لا، أنا فاتني لم أن آخذ إجازة من شيخ عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن بن سعد له الإجازة من شيخه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، فكنا ذاك الأيام ما نعتني بالحديث ولا يهمنا، وكل ما جاء ذكر للحديث قال لا ما حاجة تبحث ولا حاجة تتعب، العلماء اللي قبلك تعبوا وصححوا وضعفوا ما حاجة، ارجع مثلا البلوغ المرام إذا قال إسناده صحيح هو صحيح، إذا قال ضعيف هو ضعيف ولا تتعب. وكنا في الحقيقة ما نعتني بالحديث إطلاقا، أكثر ما نعتني فيه الفقه والتوحيد والنحو وما أشبه ذلك، وإلا كان أخذنا إجازة بسيطة نأخذ حديث منه من الإجازات ونقول أجازة. نعم يعني نعطي إجازة، لا لا ما أجازة، لكن ربما نجينا ترفق ممكن نجينا، لكن بس أخاف يجينا واحد يدمر يقول أجازة يوم يجيب يخربط علينا ويجيب ها كيف؟ لا يعني صراحة ما أجز، لكن أنا أجيزه لأنه بلغ ما شاء الله مبلغا جيدا وهو أتلقى عندنا علم كثير. والله ما أدري كان ناسي، لكن نعم محمد يستحق الإجازة، يستحق الإجازة لأنه ما شاء الله تفقه، فيه ناس الحمد لله يعني صار لهم قيمه وبرزه، وأنت من شاء الله تعالى سيكون لكم إن شاء الله. خلاص هذا آخر درس في البيقونية. إيش؟
المنقطع الآن في قولان، قول على أنه إذا كان هناك في وسط السند سقط راوي
الله، هذا المنقطع الخاص، هذا المنقطع بالمعنى الخاص، والمنقطع بالمعنى عام ما سقط منه راوي فأكثر. أي في موضع حتى المرسل يسمى منقطعا بالمعنى العام، كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع.
كل معظم منقطع.
أي نعم كل معظم منقطع.
المرسل منقطع.
نعم هذا بالمعنى العام، أما لكن قسمناها معظم منقطع ومرسل ومعلق صار كل واحد لما عدد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما هو الحديث المسند؟ ها؟
مثلا كل راوي الراوي مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم.
لا
ما تتابع رجال اسناد الراوي
حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما اتصل اسناده من راوي الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مسند. طيب هل الموقوف يكون مسندا يا خالد؟ نعم لأنه لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرسل يكون مسندا؟ نعم لماذا؟ لعدم اتصال السند. حكم رواية المعلم،
حكم رواية
المعنعن المعنعن حكم روايته
إذا كان ثقة إذا كان ثقة وإذا كان يخشى مثل التدليس إما أن يعني يبهم أو أن يدلس على شيخ أو على فيتوقف
يعني إن كان غير مدلس حمل على الاتصال وإن كان مدلس فإنه لا يحمل على الاتصال كذا. طيب لو قال قائل في الصحيحين عن أنس عن من مدلسين كعن قتادة عن أنس فهل معنى ذلك أن الحديث الذي رواه في هذا السند يكون متوقفا فيه أو ماذا؟
هذه محمولة على الاتصال.
على الاتصال.
لأن البخاري رحمه الله يتابع أسانيده تبعها بالاتصال وكذلك رحمه الله وأحيانا يكون الحديث يعني مواضع أخرى بالاتصال ومصرح
بالسماع. طيب إذا حتى لو لم يوجد قرائن يحمل على الاتصال لالتزام الشيخين الصح. طيب الأخ لا مناقشة يا لا ولا أهم يحيى ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟
المنقطع يسبب الإسلام والمقطوع لما توقف الأفعال عند التابعين.
أيهما الذي من مباحث السند والذي من مباحث المتن؟ منقطع. المقطوع من مباحث المتن. فإذا كان منتهى السند الصحابي التابعي فيما بعده فهو مقطوع ولو اتصل سنده صح؟ ها؟ وإذا كان منقطعا فهو منقطع ولو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يمكن أن يجمع الواحد الأثر الواحد يجمع بين كونه منقطعا مقطوعا؟ يمكن يكون الأثر منقطع وفي نفس الوقت مقطوع. نعم كيف؟
أن يأتي الأثر مقطوع
يعني عن التابع
ثم ويكون منقطع في أي درجة من درجات السنة.
إيه وشو صحيح؟ يعني لو جاء عن التابع فمن بعده لكن السند غير متصل صار منقطعا مقطوعا. طيب متى يحكم للموقوف بحكم الرفع؟ نعم
إذا لم يكن يعني هناك مجال للاجتهاد فإننا نجعل له حكم الرفع.
يعني إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه
فإننا نجعل يعني محكوما إلى النبي عليه
الصلاة والسلام. ما في شرط آخر؟ ما هو؟ طيب
اجراءات المغيبات يشترط فيها لا يكون ياخذ من الصغير المشاهد يعني الباب العمليه لا يكون جالس فيها تخبر الصحابه ولا يشترط ان يكون معه رقم من الصغير.
لعلك لم تسمع كلامه. هذا معنى كلام عبد الله. نعم كيف؟ وأين الفرق؟
الفرق أن عبد الله يعني عمم يعني حتى لو كان يعني الأمر الذي ذكر الصحابة من أمور الغيبيات يعني
هو كل شيء لما جعل الشهاد فيه يعني يكون حكم الرفع بشرط لا يكون معروفا عن بني إسرائيل. لكن العمل الذي ذكرنا أن ما فعله الصحابة لا يمكن أن يستند إلى ما رواه عن بني إسرائيل. الأمور العملية مثل صلاة علي الكسوف ثلاث ركوعات في كل ركعة. طيب ناصر خط مناقشة. قال المؤلف مرسل منه الصحابي سقط. هل هذا التعريف سليم؟
قد أصدق من سنده الصحابي فلا يكون يكون حديث صحيح.
إيه.
لأن كل الصحابة عدوا. ولكن الأولى أن يقال ما رأى التابعين النبي صلى الله
عليه وسلم. نعم. لأن لو علمنا أن الساقة والصحابي صار غير مسلم متصل، لعلمنا أن الراوي عن الصحابي أسقط الصحابي صار متصل. صحيح يا جماعة؟ إذن التعريف فيه في نظر. طيب، روى اثنان حديثا من المخد وأدخد، يلا روى رجلان حديثا، فماذا تسمي هذا الحديث؟
أخذ عن بعض،
عن اثنين. اثنين اثنين اثنين. سمع عزيز. متأكد؟ المهم متأكد. طيب بارك الله فيك الأخ. هل لو سألتك ما هو الموضوع، ما هو حد الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم رواية الموضوع؟ إلا لبيان وضعه. الدليل ما هو الدليل؟ في هذا الكاذب، هذا الكاذب، لكن من روى المكتوب؟
هذا من العلم، من العلم يعني بيان من العلم، لأن قد يكون من تشد بين الناس.
لا، أنك أسأل، أنا الآن أسأل عن من روى الحديث الموضوع، مهم من أنشأه وحدث به. قلت إنه حرام، وهذا صحيح، تحرم رواته إلا لبيان ضعفه، لكن ما هو الدليل على تحريم رواته إلا لبيان ضعفه؟
في حديث آخر.
نعم.
كيف هو أحد الكاذبين؟ من حد؟
إيه. نعم.
هو يعرف أنه كذب؟
نعم.
هو أحد الكاذبين.
تمام. الكاذبين. إن هذا لفظ الحديث أو معنى؟ طيب. ولا هل تعرف أحاديث موضوعة؟ محمد، محمد. تعرف أحاديث موضوعة؟ ها؟ ليش أنا قالوا لي إنك آية في الحفظ؟ إحنا ذكرنا عدة حديث. يلا سعود، نريد الحديث الموضوع الذي وضعه بائع الفضة. شو وجد؟ وش عندنا؟
ماذا في جزء ذكر كتابه سقط الذاكرة؟
وش ما هو الحديث اللي يروي في الباذنجان وقال ان وضعه بيع خضرة اخر الكرم؟ طيب بدر
قال ان الباذنجان ما اكل له،
الباذنجان ما اكل له على غرار قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب له. طيب، من أكثر الطوائف وضعا في الحديث؟ الرافض. كيف علمنا هذا؟
لأنهم أولا كذب من عقيدتهم،
الكذب للتقية. نعم.
ثانيا أنهم كل روايات
يعني بالتتبع لمروياتهم وجدنا أنهم أكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، اختلف الرواة في مقدار ثمن حديث جابر رضي الله عنه، فهل يكون هذا من باب الاضطراب أو لا؟ يكون من باب الاضطراب.
اختلاف
إيه. ومتين
مضطرب من
العين، كان الأخوان ما هم مفتين. وش تقول أجار؟ اترك قلنا، هل عندك علم ولا لا؟ ها؟ وش تقول؟ سؤال، هل اضطراب الرواة في مقدار حديث جابر رضي الله عنه، في مقدار حديث جابر رضي الله عنه، في مقدار الثمن، في مقدار الثمن في حديث جابر، هل يعد هذا اضطرابا أو لا؟ لماذا؟
لأنه لا
الحكم الذي ورد في الحديث.
نعم. لا يؤثر في أصل الحديث، فالحديث إنما ذكر لبيان البيع والشرط لا لبيان مقدار ثمن. طيب، إذا حصل الاضطراب لكن أمكن الجمع، ما رجعت ولا يكون اضطراب. طيب، زد شرطا آخر، يعني لا يحكم الاضطراب إلا بشرطين.
أول شيء يكون مخالف تماما، ويكون كذلك يعني متحدين في القوة الرواة، كان
يعني أن لا يمكن الجمع وأن لا يكون مرجح. طيب، فإن كان مرجح أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح ولا اضطراب، وإذا أمكن الجمع أخذنا بهما جميعا ولا اضطراب. طيب،
حتى لو كان
بعيد،
حتى لو كان الجمع بعيد
لو كان ايش؟ الجمع بعيد. لا، لازم يكون على وجه الأصح. إذا كان على وجه الأصح لا. طيب، المسلسل مثل ايش؟
ما توافق الرواة على فعل أو قول
ما توافق فيه الراوين على قول أو فعل أو حال من الأحوال كذا.
مثل الحديث في الحديث القدسي أن الله عز وجل ضحك من العبد الذي قال له العبد أتسخر مني يا رب، فضحك الله فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، وتواطأ الرواة على هذا.
صحيح، يقولنا ان الحديث تواطأ به الرواة على الضحك عند هذه الجملة تستهزئ به وانت رب العالمين، فضحك الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك الصحابي وهكذا. صحيح. طيب، لو اتفق الرواة على صيغة واحدة كلهم قال حدثني، شو يقول يا خالد مسلسل يعيش الحال؟ كل الرواة يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان لننتهى، ليس مسلسل. الصيغة الحديث كلهم يقول حدثني فهو مسلسل بالصيغة. طيب، حديث معاذ، من اللي ما هذا السؤال؟ نعم، حديث معاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك، ذكر فيه تسلسل
لأنه قال الرسول إني أحب، كل راوي يقول لمن يروي
إني أحب، فصار مسلسلا بالقول، أي بقول كل راوي لما روى عنه إني أحبك. طيب، سؤال مناقشة مناقشة. نعم، من اللي محل؟ نعم، يا كان الرواة يقول بعضهم لبعض حدثني وهو قائم يصلي، هل يكون مسلسلا؟ ها؟ لا، يقول حدثني فلان وهو قائم يصلي، كل واحد يقول وهو قائم يصلي سلسل. إذا كلهم بطال صلاتهم، ها؟ أقول طبيت هذا المطر، يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. طيب، حدثني وهو يتوضأ، كل واحد يقول حدثني وهو يتوضأ، إيه؟ كل واحد يقول حدثني فلان وهو يتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وشهد أن لا، من أسبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. نعم، مسلسل. نعم، شنو؟ طيب، يلا عبيد الله.
كلهم قال حدثني وهو يطوف. مسلسل وهو يطوف
تعريف المسلسل نقول مسلسل لما تبقى على حال أو صغة.
طيب لكن هو يقول وهو يطوف يمكن حدثه يمكن حتى هو يطوف.
نشوف الكلام
صحيح. طيب جلاس أخذت الزعود؟ نعم ما أخذت. إيه ليش إنك تخفي نفسك؟ هندور لك على واحد جيد. حديث أبي هريرة أن أمتي يداون يوم القيامة غرا محجرين فيه إدراج؟
نعم فيه إدراج.
ما هو؟
من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
وتحجيله فليفعل. ما وجه كونه مدرجا؟ يعني لو قال قائل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي دلنا على أنه مدرج؟ أين هي؟ الظاهر من رواياتك إن رواياتك روايات من جن، لكن فمن استطاع؟
أنا قلب هذا.
إيه من قاله؟ الحديث ماشي على نسق واحد.
حديث بطول
يا شيخ. إيه؟
يدل على أن هذا حديث المعتبر على حديث عثمان بن عفان.
إيه لو قال قائل التحديث هذا على سبيل الوجوب
أقف.
إيه تمام. إيه ولم يذكر فمن استطاع هذا اللي قال، لكن نقول هاتنا هذا. إيه ما يكفي ما يكفي نصر العلماء قال العلم مش دليلهم الأصل أن الحديث كله من كلام الرسول ما في إدراج. نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في الحديث يقول
بما
استطاع
ان يطيل غرته
ولا يمكن
ان يطال غرته. اي صحيح. حتى ابن القيم في النونيه قال هذا، قال واطاله الغرات ليس بممكن ايضا، وهذا واضح التبيان. نسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم بما علمنا ويعلمنا ما فعلنا. والحقيقه ان الحمد لله المناقشه جيده نعم جدا.